إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا هذه الزيارة بإخواننا واللقاء بإخواننا في هذه القرية، سواء كان من أهلها أو ممن حضروا زيارة لله تبارك وتعالى، نرجو برها وثوابها عنده. والزيارة في الله عز وجل عبادة عظيمة لمن احتسب أجرها عند الله جل وعلا، فنحمد الله عز وجل الذي يسر ذلك وجمعنا بكم في هذا المسجد وفي هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به. أيها الإخوة، حقيقة وأنا أمشي في الطريق أتذكر رحلة كانت إلى هذه البلاد قبل نحو 20 سنة، مع أنه قد حصلت رحلات أخرى وزيارات، لكن هذه الرحلة كانت قبل نحو 20 سنة، وكانت مشيا على الأقدام، وطفنا على أكثر هذه القرى، وكانت رحلة دعوية جميلة. وجدنا فيها في كل قرية وصلناها من يفرح بنا ويستقبلنا ويحضر مثل هذه المحاضرات التي أنتم فيها وفرحتم بها. فكنت أتساءل وأعيد الذاكرة وأنا في طريقي، ما بال فلان في القرية الفلانية، فإنه كان في مقدمة القوم يستقبل طلاب العلم وأهل السنة. فيقول قائل: ذاك قد ترك الصلاة. وأسأل عن الآخر في قرية كذا، فيقولون: هذا بعد أن كان سنيا سلفيا صار حزبيا مع جمعية كذا أو مع حزب كذا. وأسأل عن الآخر فيقال لي: ذاك ذهب مع الدنيا وانشغل بها، سافر خارج البلاد وصار لا يرفع بالمساجد رأسا، وإنما يقبل على شأنه وماله وعمله، وترك حتى حضور الجماعات. وبقي خير كثير، ولكن السؤال: ما هو السبب الذي يجعل كثيرا من الناس يتعثرون في طريقهم وهم يسيرون إلى الله جل وعلا؟ أقوام يحبون مثل هذه المجالس وكانوا يدافعون ويناضلون ويدعون إلى الله جل وعلا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لماذا انصرفوا؟ لماذا انحرف بعضهم؟ لماذا تخلوا عن هذا الخير الذي كانوا عليه؟ هذا شيء يؤلم النفوس يوم أن ترى أخا كان إما من حفظة القرآن أو من خطباء المساجد أو من أئمة التراويح أو من الناصحين، وإذا به يتغير حاله ويبدل مكان الخير شرا ومكان السنة بدعة أو يتخلى عن ذلك بالكلية. هناك أعمال وأسباب كثيرة تجعل من الناس من يسير على هذا الطريق، ومن أهمها وأعظمها وهو الذي أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني في هذا المقام، من أهمها وأعظمها عدم الاهتمام بطلب العلم، عدم الاهتمام بالقرآن والسنة، الإعراض عن حفظ الدين، فإن هذا من أعظم الأسباب الذي يجعل العبد يتعب في طريقه فيتعثر إلا أن يشاء الله. فإن رجلا يتمسك بشيء وهو يجهله من السهل أن يتخلى عنه، من السهل أن يبيعه، من السهل أن يفلت من يديه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية المشهور: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن المسألة ليست مجرد تجارب ولا مجرد مجاملة، ولا أيضا متى ما تيسر الوقت تمسكت بالسنة والعلم، لا، وإنما كما قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. قوة الإيمان لا تكون إلا مقترنة بالعلم النافع، وإلا فإن صاحب الإيمان يضعف وتتوارد عليه الشهوات وتتوارد عليه الشبهات فيضعف في دينه إلا ما شاء الله. فالعلم من أعظم الأسباب لثبات القلوب، العلم من أعظم الأسباب لقوة الحجة، العلم من أعظم الأسباب لمواجهة الأعداء. ولهذا قال الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم يوم أن تخلى عنه القريب والبعيد، تخلوا عنه وحاربوه وعارضوا دعوته، تنكر له والده وقال لأرجمنك، لما دعوه إلى عبادة الأصنام وخوفوه بضررها وشررها، قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وهو يخاطبهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. العلم، الوحي. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، بهذا نصره الله وقويت حجته وخصم أعداؤه وكان منصورا بإذن الله جل وعلا. إمام الحنفاء الذي وصفه الله جل وعلا بأعظم الأوصاف وأعلاها: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. من أين يأتي التوحيد وعدم الشرك إلا من الوحي والعلم؟ كان أمة يعدل أمة في توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله لنبيه: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، بالعلم تقوى الحجة، بالعلم يقارع الأعداء، بالعلم يعبد الله على بصيرة، بالعلم يدعى إلى الله جل وعلا، بالعلم يتعامل العبد المعاملة الصحيحة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا تقوم دعوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا شيء من الأمور إلا بالعلم النافع، العلم النافع. ولهذا معاشر المؤمنين، دعوة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولها وهي قائمة على العلم والأمر بالعلم والدعوة إلى العلم. أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ، كما جاء في الحديث في الصحيحين أن جبريل جاءه فغطه وقال له: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ديننا يدعو إلى العلم والعمل بالعلم من أول أمر النبي عليه الصلاة والسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة النبوية، فكان أهم عمل قام به وبدأ به أنه بدأ بتأسيس المسجد، بدأ بتأسيس المسجد، المكان الذي بركت فيه ناقته حل فيه، وهناك بدأ بتأسيس المسجد. قال أهل العلم: بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين عظيمين: الأمر الأول بناء المسجد، والأمر الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. إذا تآخى المسلمون على محل العبادة والعلم والوحي قامت دعوتهم ودولتهم وصلحت دنياهم وأخراهم، وبدأ يعلم أصحابه ويربيهم عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا سرا وجهارا، لم يفتر في أسفاره، في حضره، في صحته، في مرضه، وهو يعلم الناس وينشر العلم ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. فتربى الصحابة على هذا العلم فصاروا علماء ومجاهدين وأبطال وفاتحين وعباد وصوام وقوام وصادقين ومخلصين، فنفع الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين. الواحد منهم كان يقود أمة ليس بالجهل ولكنه بالعلم. ارتعد أعداؤهم وخافوا منهم ليس لكبر أجسامهم ولا لفتولة عضلاتهم ولا لكثرة أعدادهم، وإنما لما يحملون من العلم والدين والوحي ظاهرا وباطنا قولا وعملا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا من أعظم الأسباب في انحراف كثير من العباد عن الخير: البعد عن العلم، التكاسل في طلب العلم، الإعراض بالكلية، التواني، التواكم، وكأن هذه وظيفة لا يتقدم لها إلا بعض الناس، وربما بعضهم في نظره لو كان عنده 7 أولاد ربما ينظر أشدهم ضعفا في عقله أو خبرته أو عمله، قال له: اذهب تعلم، اذهب عند المطاوعة، كأنه يريد أن يتخلص منه. العلم يا معاشر المؤمنين، الله عز وجل لم يأمر نبيه أن يدعو ربه أن يستزيد من شيء كما طلبه أن يستزيد من العلم. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وقد أعطاه الله عز وجل القرآن ومثله معه، أخرج الله من قلبه حضم الشيطان، زكى فؤاده ولسانه وخلقه، وإنك لعلى خلق عظيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول لعبد الله بن عمرو اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا اللسان إلا حق، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للعلامة الألباني رحمه الله. إذا أردت أن يبقى لك الخير فعليك بالعلم النافع. إذا أردت أن تثبت أمام المغريات والملهيات والبدع والشهوات عليك أن تجتهد في طلب العلم، فإن من أعرض عن العلم تعب في طريقه ومل من سيره وأصابه الخمول وحصل له الضعف وأكلته البدع والأهواء إلا من رحم الله جل وعلا. ومن أقبل على العلم النافع بإخلاص وصدق نية ليلا ونهارا جعل حياته كلها للعلم وصدق مع الله في ذلك، نجاه الله وثبته الله وأعانه الله إذا كان صادقا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين، والحديث عند الطبراني وأصله في الصحيحين عن معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. ثم قال: ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. إذن هذا هو السبب، هذا هو السبب. إذا جهلنا عظمة القرآن وعظمة السنة كان من السهل أن نتخلى عنها، كان من السهل أن نساوم فيها، كان من السهل أن نتراجع عنها. وإذا علمنا عظمة هذا الدين وعظمة هذا القرآن لا يمكن أن يتنازل العبد عن دينه عن عقيدته عن عبادته لربه سبحانه وتعالى. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام بعض الأدلة وهي كثيرة جدا، لكن أذكر شيئا ولو يسيرا من فضائل العلم لعل ذلك يوقظ قلوبنا ويشد من عزائمنا ويكون سببا لنا في أن نحدث أنفسنا أن نطلب العلم إن لم نكن من طلاب العلم، أو أن نستمر عليه إن كنا ممن يطلب العلم، وأن نثبت على ذلك حتى نلقى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، الناس من أجل الدنيا يضحون، وبعضهم ربما يضحي بعمره يعيش في بلاد الكفر حياته كلها، لا يرى أولاده إلا في الإجازة في أيام قليلة، قد تضيع امرأته وهي في ذمته، قد يضيع ابناؤه، قد يحصل لهم ضرر، يضحي من أجل الدنيا من أجل أن يبني دارا أو أن يشتري سيارة أو عقارا أو أرضا أو أن يؤمن كما يقولون مستقبله ومستقبل أولاده وأحفاده. أفلا يضحي المرء من أجل دينه، من أجل عقيدته، من أجل ما خلقه الله عز وجل لأجله، من أجل ما يسأل عنه في قبره يقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ لا تسأل عن امرأتك ولا عن مالك ولا عن دارك، ستحاسب عليها إن فرطت في توجيهها، لكنك لا تسأل عنها كما تسأل عن دينك، كما تسأل عن كتاب ربك، كما تسأل عن سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. والله جل وعلا يقول: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. يا أيها الناس، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر إلى هذه المنزلة العالية الرفيعة التي جعلها الله عز وجل لأهل العلم، أغنى أهل الدنيا لا يصل إلى هذه المرتبة، وأعلى ملوك الدنيا لا يصل إلى هذه المرتبة وإن ملك الشرق والغرب، وأجمل أهل الدنيا لن يصل إلى هذه المرتبة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، أعظم شهادة أشهد الله عليها أهل العلم، وقرنهم بشهادته وشهادة الملائكة، يا لها من منزلة، يا لها من مكانة، وجعلهم شهودا على الخلق بهذه الشهادة ومبلغين عنه هذه الشهادة. والله جل وعلا كما يقول ابن القيم رحمه الله: العظيم لا يستشهد على الأمر العظيم إلا من كان ذا قدر عظيم. ولهذا جعل الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون شهودا على هذا التوحيد، وقرنهم بالعلماء، وقرنهم بالعلماء. الملائكة شهداء الله على خلقه في الدنيا وحتى في الآخرة، حتى في الآخرة يشهدون على العباد ويبرز علمهم وتظهر حجتهم في الدار الآخرة. قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. عند أن يحاول المجرمون أن يتبرؤوا من أفعالهم ويحاولون أن يتخلصوا من ذنوبهم وأنهم ما عاشوا في الدنيا إلا ساعة، يظهر أهل العلم في عرصات القيامة فيبينون لهم خطأهم وأن الصواب خلاف ذلك. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يا أيها الناس، أعمال العباد تنقطع بموتهم، تنقطع بموتهم، لكن صاحب العلم يستمر عمله، ينال أجره. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها قال: أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما في عرصات القيامة فاسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الناس في كرب يوم القيامة وفي خوف، الشمس قد دنت منهم قدر ميل، غرقوا في عرقهم، حافية أقدامهم، عالية أجسادهم، ينتظرون فصل القضاء. وصاحب القرآن يكرم، يقال له: اقرأ، استمر في قراءتك التي كنت تقرأها في الدنيا، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تصور لو كنت من حفظة القرآن، ممن فرغ كثيرا من وقته لحفظ القرآن. يا أمة القرآن، إنه من اللوم والعيب علينا أن نعرض عن القرآن ونحن من أهل القرآن وعن حفظه ودراسته وفهم أحكامه. يأتي يوم يأتي في شهر رمضان ثم نبحث عن من يصلي بنا صلاة التراويح، هل نحن من البربر أم من الترك أم من الروس أم من أي بلد؟ ألسنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل القرآن بلغتنا العربية؟ يأتي رمضان وإذا بكل أهل مدينة أو قرية أو مسجد يبحثون عن إمام يصلي بهم صلاة التراويح. أين أهل هذه القرية؟ أين شبابها؟ شغلوا بالكرة. أما الشباب فشغلوا بالكرة، بذلك ما يقول بعض أهل العلم بذلك الربل المنفوف وبالتشبه بأعداء الإسلام. وأما قبيلهم فما عندهم وقت إلا للتخازين، وأما نساؤهم فمع المسلسلات. إذن فما وجدوا وقتا ليحفظوا القرآن، فحق لهم أن يبحثوا عمن يصلي بهم صلاة التراويح. وربما في صلاة الفريضة يؤذن المؤذن، فإذا أقيمت الصلاة يتدافعون، صلي يا فلان، قال صلي يا فلان. لماذا؟ لأنهم ما يجدون شيئا من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذان والصف الأول: لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي من المنافسة، والناس يتنافسون على الدشوش، على الكرة، على اللعب، على التأخر، يتنافسون على الصف الأخير والجدران ويتركون الصف الأول. يا أمة الإسلام، أعرضنا عن العلم، أعرضنا عن طلب العلم، أعرضنا عن الفقه في دين الله جل وعلا، فحل بنا ما حل. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، وكان غلاما صغيرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعيش في بلد، فذهب أبوه ومعه بعض قومه وافدين على النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود، ذهبوا إلى المدينة، فلما وفدوا عليه علمهم بعض أمور دينهم وأوصاهم ببعض الوصايا، وكان هذا الطفل في بلده لم يذهب مع أبيه، فلما رجع أبوه وكان كبير القوم قال لهم: جئتكم من عند خير الناس، وإنه يأمركم بكذا ويأمركم بكذا، ويقول لكم إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم أكثركم قرآنا. هذا والد عمرو بن سلمة الجرمي يقول: يؤمكم أكثركم قرآنا. ولهذا قال أهل العلم: إذا اشترك الإمامان في الحفظ في القراءة فيقدم الأكثر. قال: فنظروا في القوم فوجدوني أكثرهم قرآنا. كان يمر بعض الصحابة في تلك البلدة فيقرؤون بعض القرآن على من يأتي إليهم، فيحفظ ذلك الطفل، يحفظ كل ما يسمع. فلما جاء هذا الحكم الشرعي كان أكثر القوم قرآنا. قال: فقدموني أصلي بهم. ما تقدم شيخ القبيلة ولا صاحب تلك العمامة الكبيرة ولا صاحب الوجاهة ولا صاحب المال، وإنما قدم صاحب القرآن إكراما له، لأنه من أهل القرآن، ولأنه أكثر من يحفظ قرآنا من أهل هذه البلدة. قال: فتقدمت أصلي بهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. انظر، ابن 6 سنين أصلي بعشيرته، أصلي بكبار القوم، إكرام من الله جل وعلا لأهل العلم ولأهل القرآن. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال: فتقدمت أصلي بهم، أصلي بقوم وابن 6 سنين. بعض أبنائنا ابن 6 سنين لا يصلي، وليس واجبا عليه أن يصلي، ولكنه يعلم كما جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. بعض الناس ابنه قد صار عنده لحية وشارب، يخرج لصلاة الفجر وولده ينام على بطنه لا يقيمه لصلاة الفجر. قال: فصليت بهم. فمرت امرأة وكانت تنكشف عورته، طفل صغير عنده إزار صغير مقطع، فكانت تنكشف عورته حين يسجد، فقالت تلك المرأة: يا أيها الناس غطوا عنا استقاريكم هذا. قال: فاشتروا لي حلة، فوالله ما فرحت بشيء كما فرحت بتلك الحلة. الشاهد من هذا الحديث كيف رفعه الله عز وجل وهو طفل وكان إماما لقومه. قال الله جل وعلا: واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما، ما أعظم هذه المنزلة. يا أيها الناس، إنه من العيب أن يكون الإنسان من أذكى الناس، بعضهم عنده شهادة دكتوراه، شهادة ماجستير، لكنه لا يحفظ جزء عما. ماذا تنفع هذه الشهادة عند الله عز وجل وقد ضيع القرآن؟ تقدم بعض الدكاترة يصلي بالناس صلاة الجنازة فسجد بهم وركع، سجد بهم وركع. وهكذا من أعرض عن العلم والدين والقرآن والسنة يأتي بالفضائح. فلماذا نتخلى عن العلم؟ العلم غذاء الأرواح، العلم سلاح المؤمن. العلم تواجه به اليهود والنصارى والمشركين وسائر الكفرة والمبتدعة بسائر أنواعهم وأهل الجرائم والمعاصي، كل بحسبه، بالعلم، بالحجة، بالبرهان، بالسنة، بالقرآن. قال ابن الوردي رحمه الله تعالى: أي بني اسمع وصايا جمع حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم فلا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. لماذا يحارب أهل السنة والجماعة من كل الأعداء من الداخل والخارج؟ يحاربون لأنهم يقبلون على العلم. هم لا يصنعون صواريخ بالستية في مساجدهم ولا قنابل ذرية، لكنهم يقبلون على القرآن والسنة فيحفظون منهما ويعملون بهما ويدعون إليهما. يعلمون الناس أن يرجع إلى ما كان عليه محمد بن عبد الله وما كان عليه المهاجرون والأنصار. هذا لا تريد في أمريكا ولا اليهود ولا النصارى ولا الرافضة ولا أهل الباطل جميعا، لا يريدون هذا. كل هذا محاربة للعلم، لأن هذا به الحجة، هذا به دمغ الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، جعل الوحي روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس، لجهل كثير من المسلمين فإن نفوسهم تشرئب إلى الدنيا والمال والأمور المادية، وقليلا من يطمع إلى العلم، إلى الفقه، إلى القرآن، إلى السنة. فالله جل وعلا يقول مسليا أهل العلم مطمئنا لهم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا معاشر أهل العلم، يا معاشر أهل العلم، إن فرح أهل الدنيا بدنياهم فافرحوا بما عندكم من العلم، بما عندكم من الفضل، بما عندكم من الخير. هذا الذي ينبغي أن يفرح به وأن ترفع به الرؤوس. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معركة أحد، لما قتل بعض أصحابه وجعل يدفنهم كان يجمع الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فكان إذا أدخلهم إلى اللحد يقول: أيهم أكثر قرآنا؟ فإذا أشاروا إلى واحد منهم قدمه في اللحد إكرام لأنه من أهل القرآن، إكرام لأنه ممن كان يهتم بالقرآن أكثر من غيره. وهذا قد قتل في سبيل الله، ربما تقطعت أشلاؤه في الجهاد، لكن هذا مقدم عليه في القرآن. أيهم أكثر قرآنا؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، إكرام لأهل العلم، إكرام لأهل القرآن. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كلا الروايتين في صحيح البخاري، وفي الصحيحين عن معاوية: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كل الخير في الفقه في دين الله عز وجل. والله لو بحثت عن الخير في المشرق والمغرب لن تجد خيرا أعظم مما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما سأل الصحابة نبينا أي الناس أفضل، قال أتقاهم، قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. مهما كان عند الإنسان من الخصال الحميدة، إن كان جاهلا يأتيه القصور، لكنه إذا تفقه في دين الله عز وجل صار من خير الناس، إضافة إلى ما عنده من الأخلاق والطبع والفطرة. فخيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام متى؟ قال: إذا فقهوا. إذا فقهوا، فالعلم والفقه يزيد الشريف شرفا، ويزيد العبد خيرا، يزيد العبد خيرا إلى خيره، وصلاحا إلى صلاحه، وتقى إلى تقاه. العلم نور يستضيء به العبد في الحياة الدنيا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يا أيها الناس، لماذا أهل العلم عند الفتن؟ ارتفعت الأسعار، نزلت الأسعار، قامت الحروب، دخل فلان، خرج فلان، الدولة الفلانية هجمت على الدولة الفلانية، حصل كذا، فعل كذا، وتجد أن أهل العلم حياتهم مستقرة ونفوسهم مطمئنة، لأنهم مع العلم وإلى العلم يزنون الأمور كلها بميزان الكتاب والسنة. الناس يخوضون ويدوكون ويتخبطون، وأهل العلم في سعادة لما يحملونه من العلم في السراء والضراء، حالتهم سواء لا تتغير بتغير الأحوال ولا بتبدل الرجال، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا أيها الناس، طلب العلم هو أخصر الطرق التي توصل إلى الجنة وأقربها وأسهلها، ولكن أين المتفقهون المتدبرون؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفي آخره: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما قال يغرف، يلتمس، يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لأنه بالفقه في دين الله جل وعلا يتعلم التوحيد فيكون من أهل التوحيد، يعرف الشرك فيحذر من الشرك، يعرف البدعة فيبتعد عنها، يعرف السنة فيكون من أهلها، يقف عند حدود الله، يخشى الله، يعمل بالطاعات، يعمل بالعلم، فهذا يوصله إلى الجنة. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي هم أرفع الناس منزلة في باب الخشية والخوف من الله جل وعلا. ولهذا كانوا خير البرية، كما قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها أمدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. قال أهل العلم، فأهل العلم هم خير البرية بنص هاتين الآيتين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والآية الأخرى وعلى رأسهم وفي مقدمتهم أنبياء الله ورسله، فهم خير البرية وأفضل البشر على الإطلاق لما يحملون من العلم والوحي والدين. فأي منزلة أعظم من هذه المنزلة، وأي درجة أرفع من هذه المنزلة؟ يا أيها الناس، بعض الذين خيم الجهل على عقولهم وأفكارهم يظن أنه لو ذهب لحفظ القرآن أو حفظ السنة أنه سيموت من الجوع. فيأتي بعض الملبسين: من أين تأكل؟ من أين ستتزوج؟ كيف ستسكن؟ كيف ستعيش وأنت تطلب العلم؟ سبحان الله، يرزق الله عز وجل اليهود والنصارى ولا يرزق حافظ القرآن؟ يرزق الله عز وجل الكلاب والخنازير والحمير ولا يرزق حافظ القرآن؟ يرزق الله عز وجل شربة الخمر والزناة وقطاع الصلاة ولا يرزق من يتعلم الدين؟ هذا من سوء الظن بالله جل وعلا. أو ما سمعت الله يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أين الإيمان بالقرآن؟ أين التصديق بكلام الله المنان سبحانه وتعالى؟ أين التصديق بكلام الله جل وعلا؟ أين؟ كفرت ذنوبنا وسيئاتنا فصرنا لا ننتفع بقراءة القرآن ولا بقراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وصار كثير منا تضيع أعمارهم في الترهات والتفاهات والسفاهات. يعيش أحدهم 50 سنة وربما لا يعرف ما معنى قل أعوذ برب الفلق. ولو كل واحد منكم رجع إلى بيته وسأل نفسه ما معنى قل أعوذ برب الفلق، هل يجد إجابة؟ ربما من هو في المسجد: كيف بالذين لا يصلون؟ ربما يعيش دهرا وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله، ما الفائدة من حياتك ووجودك؟ إذا كنت ترضى لنفسك بهذا الجهل المركب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الإنسان خلق جاهلا، لكن لا ينبغي له أن يرضى لنفسه بالجهل. الناس لا يرضون بالجهل، لو قلت لبعض الناس أنت جاهل يغضب، لا يرضى لنفسه بالجهل. إذا لماذا لا يسعى إلى العلم؟ روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن أخوين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحدهما يحترف يعمل، والثاني يذهب يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، أي لطلب العلم وأخذ الحديث. وهذا الحديث نوجهه إلى بعض الآباء وبعض الإخوان الذي يكون معه ربما من أهله من أبنائه من إخوانه من يحب العلم، فلا يعينه على العلم وربما يمن عليه وربما يؤذيه: كيف أنا أعمل وأنت تذهب؟ قال: فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي إليه ويقول: يا رسول الله، أنا أعمل وهذا جالس يتعلم عندك. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ شكى المحترف أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لعلك أن ترزق به، لعلك أن ترزق به. ما يدريك أن هذا الرزق الذي سيأتيك أو الذي تحصل عليه هو بسبب إعانتك لهذا الذي يحفظ القرآن ويحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طلب العلم من أعظم أسباب الرزق لمن عقل هذا. ما يدريك لعل الله أن يفتح عليك من البركات لأنك سبب لشخص أو لأكثر ممن يتعلم القرآن والسنة فينفعون الأمة، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، يعلمون الناس يحذرون الناس من الفتن، كم ينال من الأجر من كان سببا لذلك ودل على هذا الخير وأعان على هذا الخير؟ الأمة الإسلامية بحاجة إلى علماء السنة أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب. المهندسون كثير، ملأت الشوارع باللوحات، المهندس فلان والطبيب فلان والفلان الفلاني وخريج الجامعة الفلانية، امتلأت بهم الشوارع، بعضهم ربما يحمل الشهادات ولا يجد عملا. لكن أين العلماء الذين ترجع إليهم الأمة عند النواسل ويستفيدون منهم وينتفعون بعلومهم؟ قليل جدا، قليل جدا. افتقر الناس من العلم والعلماء حتى وصلنا إلى حد ما نجد من يصلي بنا في مساجدنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر إلى أين الإحالة، إلى أين الإحالة من الله جل وعلا عند المدلهمات، عند الفتن المظلمات، عند الجهل بأحكام الشريعة. الرجوع إلى أهل العلم، ليس إلى أهل المال ولا إلى أهل المناصب والكراسي، إنما إلى أهل العلم. وإذا ذكر العلم فالمراد به علم الكتاب والسنة، وإذا ذكر العلماء المراد بهم العلماء الناصحون، علماء الخير، علماء الدين، ليس علماء الدنيا وعلماء السياسة وعلماء الأحزاب وعلماء البدع وعلماء الشهوات وعلماء الضلال. لا، علماء الخير والتقى الذين تجردوا للعلم والحق قولا وعملا. يا أيها الناس، يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك هو الحق من ربك هو الحق. إن أعرض الناس يا محمد وتخبطوا وجهلوا دين الله عز وجل، فإن أهل العلم هم الذين يعرفون الحق، هم الذين يبصرونه، هم الذين يعملون به. يا لها من منقبة! قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أهل العلم هم الذين يبصرون الفتن عند قدومها فيحذرون منها ويحذرون منها فيسلمون، ويسلم من يأخذ بنصائحهم. يعرفون الحق من الباطل، السنة من البدعة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جفالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أهل العلم هم الذين يرشدون الأمة إلى ما فيه سلامتهم، يخرجونهم من الفتن بإذن الله جل وعلا. إذا مات العلماء حصل الشر وكثر الفاهي، ولهذا قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. من تفاسير هذه الآية أن نقصان الأرض بذهاب العلماء، بموت العلماء. حتى قال بعضهم: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، فإن يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، فإن أبى حل في أكنافها العطب. موت العالم ثم على هذه الأمة لا تسد مدى الليل والنهار، لكن لا يعرف لأهل الفضل إلا ذووه. ولهذا معاشر المؤمنين يجب أن نسعى إلى أن نتفقه في دين الله جل وعلا. لو تحدثنا من الآن إلى آخر الأسبوع لما ذكرنا كل ما جاء في الكتاب والسنة في فضل العلم وشرفه وفضل العلماء، ولكن هذه إشارات وما عداها كثير وكثير وكثير. يا أيها الناس، لو رجعنا نقلب صفحات التاريخ، عاش من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا في كل عصر علماء وأمراء، علماء وتجار أغنياء وأصحاب وجاهة، وربما كان يشار إليهم بالبنان. أين ذهبوا؟ لا تقرأ ولا تجد إلا سيرة العلماء، أين أولئك العظماء؟ ذهبوا مع ملكهم، ذهبوا مع دنياهم، إن ذكروا ربما يذكرون بالذم. أين الحجاج بن يوسف ذلك الأمير الذي كان يرتعب منه أهل العراق أهل الكوفة والبصرة الذي كان يحشو ذلك الجند؟ أين ذهب؟ لكن أين العلماء الذين كانوا في زمنه؟ سعيد بن جبير الذي قتله بيده، سعيد بن جبير لا تفتح كتابا من كتب العلم إلا وتجد قال سعيد بن جبير، قول سعيد بن جبير، تفسير سعيد بن جبير رضي الله عنه، حتى قال الإمام أحمد قتل الحجاج بن يوسف سعيد بن جبير والأمة أحوج ما يكونون إلى علمه. العلماء يذكرون بالجميل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولهذا من طعن في أهل العلم فاعلم أنه على ضلالة. قال الإمام أحمد: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام. لماذا؟ لأن حماد كان أميرا؟ لا، لأن حماد كان عنده مال؟ لا، لأنه كان على السنة، كان عالما محدثا تقيا ورعا. وجاءت تلك المقالة المشهورة عن جماعة من أهل العلم: علامة أهل الهوى الوقيعة في أهل الأثر. كل هذا لتعلم فضيلة العلم ومكانة العلماء، وأنه شرف عظيم لك في الدنيا والآخرة، بل شرف لك ولأبيك ولأمك ولعشيرتك، شرف لك في حياتك وبعد مماتك عند الله تبارك وتعالى. حافظ القرآن يكسى والداه أو يلبس والداه تاجا لا تقوم له الدنيا. لماذا؟ بأخذ ولدكم القرآن. بعض الناس يذهب ولده لطلب العلم لحفظ القرآن فيؤذيه، لكن إذا ذهب يخزن مع المخزنين ما شاء الله رجال، إذا جاء له بمال جزاك الله خيرا ما شاء الله أحمر عين، حتى لو ذهب يسرق أو ذهب يغالط أو يغش أو يبيع بيع فيه مخادعات وغش وربا وغير ذلك، إذا ذهب لطلب العلم مصيبة حلت بالأمة وكارثة وتقلبت الأمور وقامت الدنيا ولم تقعد. لماذا؟ يذهب يحفظ القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى أين بلغ الجهل بكثير من المسلمين؟ فإذا جاء إلى المسجد ما يجد من يصلي بهم، ما يجدون من يصلي بهم، ولا من يحسن قراءة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. بعضهم هكذا يصلي بالناس ويقول: صراط الذين أنعمت عليهم. متى أنعمت عليهم أنت؟ النعمة من الله جل وعلا. هذا يفسد صلاته وتبطل، ولا يجوز أن يصلى خلفه. صراط الذين أنعمت عليهم، الفاتحة لا يحسن قراءتها ويعرض عن العلم ويحارب العلم ويقف في طريق أهل العلم وينفر عن العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان متزوجا ربما امرأته يأتيها الحيض فيلتبس عليها الحيض بالاستحاضة بالنزيف بأمور كثيرة، تسأل زوجها ما يدري ماذا يصنع، ما تدري أتصلي تصوم ما تصوم، المهم على البركة في أمور يجب أن يتعلمها، يجب أن يتعلمها. ولهذا قال أهل العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. حديث فيه ضعف ومعناه صحيح: فمن العلم ما يجب عليك أن تتعلمه من التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العبادات التي تزاولها يجب أن تتعلم أحكامها من صلاة وصيام وزكاة وحج وسائر العبادات، بيع إن كنت تبيع وتشتري وغير ذلك من العبادات التي تزاولها، يجب عليك أن تتعلم أحكامها. فلماذا الإعراض يا عباد الله؟ لماذا الإعراض عن العلم؟ الإعراض عن العلم من أعظم أسباب الانحراف. ولهذا لما انحرف كثير من النصارى كان من أعظم أسباب انحرافهم الجهل، ولهذا سماهم الله ضالين لأنهم ظلوا بسبب الجهل، الجهل بما أوحى الله عز وجل على أنبيائهم، أعرضوا عنه وجهلوا في تعليمه فضلوا عن سواء السبيل. فالله الله عباد الله في طلب العلم، فإن هذا من أعظم الأعمال وأعلاها وأجلها قربة عند الله تبارك وتعالى. وما ذكرناه في هذا المقام إنما هو شيء يسير. وكان السبب ما تقدم أن كثيرا من الشباب ينحرفون بعد الاستقامة، ينحرفون عن السنة، يميلون يمنة ويسرة. كثير منهم السبب في ذلك الجهل، الجهل بدين الله، البعد عن العلم، يبقى على ما هو عليه، ما عنده إلا العمامة واللحية والسواك، وإن كان هذا من ديننا لكنه ما عنده إلا هذا. فيصارعه أهل الباطل ويهاجمه أهل الشهوات، البيت وفي الخارج، أبوه أمه جيرانه السوق زملاؤه، هذا يؤذيه وهذا يمزح عليه وهذا يسبه وأنت متعنت وأنت متشدد، فيقول ما هذا التشدد، هذه العمامة خلعناها، يرمي العمامة وانتهينا، لأن ما عنده شيء، ما عنده علم يثبت عليه ولا عنده حجة يقارع بها الناس من أهل الباطل فيثبت على دين الله تبارك وتعالى. إنما ربما أخذ أمورا سطحية واندفع في أول أمره ورغب في الخير لكنه ما طلب العلم، فكان هذا من أعظم أسباب انحرافه أو ركوده أو رجوعه القهقرة. فالله الله عباد الله، طلب العلم ليس لأناس معينين، كل من عرف السنة والقرآن والعلم وجب عليه أن يعلم أنه قد تحمل مسؤولية وأنه يجب عليه أن يتعلم ما أوجب الله عليه. إن لم يكن عالما ينفع الأمة، ينفع الأمة ويدعو إلى الله جل وعلا. وظيفة هذه الأمة أمة محمد الدعوة إلى الله، هذه وظيفة هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا نعمل؟ ما هي وظيفتنا؟ لماذا كانت هذه الأمة هي خير أمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر قدمه هنا على الإيمان بالله. ولا يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على علم وبصيرة، كما في الآية التي ذكرناها قبل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونحن في البلاد اليمنية ولله الحمد والمنة سبل العلم ميسرة، سبل العلم ميسرة وأهل العلم متوافرون. ليس لك عذر يا عبد الله أن تضيع عمرك، أن تضيع صحتك، أن تضيع شبابك. انظر يمنة ويسرة، انظر إلى الدول الأخرى، دول الإسلام لا أقول دول الكفر، لا يكاد المسلم يجد من يعلمه دين الله، من يحفظه القرآن، من يعلمه السنة على طريقة السلف الصالح. أما نحن في البلاد اليمنية فالخير حاصل، فلا يضيع عليك عمرك أنت تعيش في هذه الدنيا عمرا واحدا، عمر واحد لا يتكرر، كلما مضى يوم لا يعود إليك، كلما مضى عام لا يعود إليك. هذا العمر إما أن تقضيه في الخير والعلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإما أن تقضيه في الشر والضياع والجهل، والله سبحانه وتعالى الموعد. بعض الناس ربما عنده خير، يحب العلم والسنة ويحب هذه المحاضرات ويحافظ على الصلوات، لكنه كسول، ربما يمر عليه العام والعامان والثلاثة يكون له زميل في سنه وعمره ووصفه، ذاك ذهب لطلب العلم وهذا مكانك راوح، ليس في عمل دنيا ولا عمل آخرة، يعيش سبهللا يرجع ذلك بعد عام وقد حفظ القرآن وذاك مكانه. ماذا عملت؟ قال والله مشغولون، مشغولون، ربما ليس مشغولا حتى بعمل من الأعمال المباحة الدنيوية، لكنه هكذا رضي لنفسه بالضياع، رضي لنفسه أن يذهب عمره، أن يذهب شبابه، أن تذهب صحته، فتمر الأيام وإذا بزميله ذلك الذي تفرغ لطلب العلم قد صار إماما، قد صار خطيبا، وإذا به يسمع قالوا قد صار مؤلفا، وإذا به يسمع قد صار مرجعا للأمة ترجع إليه الأمة ويستفيد منه المسلمون، فعندها يتحسر على ما فاته من الوقت، وربما يكون قد شغل ببعض الأعمال التي أمسكته، وربما ابتلي ببعض الأمراض التي أنهكته، فصار لا يستطيع أن يحفظ شيئا ولا أن يرحل لطلب العلم ولا أن يجد ويجتهد. فالله الله عباد الله في طلب العلم والإقبال عليه والبذل من أجله. طلب العلم يحتاج إلى تضحية، فكما أنك تضحي من أجل الدنيا فالعلم يحتاج إلى تضحية أشد. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسن. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. العلم يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى قطع الشهوات والملذات والمتعلقات التي تعيقك عن العلم. إذا أردت أن تحصل على الخير وأن تحصل على العلم وأن تحصل على النفع وأن تنتفع فتنتفع في نفسك وتنفع غيرك بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.